أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الطرق التي يمكن الاستفادة منها لإثبات وجود الخالق أو وجود الإله أو وجود الله الله. هسه لماذا؟ باعتبار أن الطرق تختلف في مؤدياتها وفي نتائجها. بعضها تثبت خالقا، بعضها تثبت إلها، بعضها تثبت الله، ولهذا نحن نعدد الألفاظ. انتهينا إلى الطريق الرابع، أشرنا إلى الطريق الأول، إلى الطريق الثاني، إلى الطريق الثالث، ووصلنا إلى الطريق الرابع. فيما يتعلق بالطريق الرابع أعزائي، يوجد هناك وجه اشتراك بين الطريقين الثالث والرابع، ويوجد بينهما وجه اختلاف أيضا. أما وجه الاشتراك فإنه فيهما ننطلق من الواقع الخارجي. يعني كما أن الطريق الثالث منطلقه الواقع الخارجي، الطريق الرابع أيضا منطلقه ماذا؟ الواقع الخارجي. هذا أولا، هذا وجه الاشتراك. ثانيا من وجوه الاشتراك أعزائي هو قانون السببية. يعني كما أن الطريق الثالث يبتني على قبول قانون السببية، كذلك الطريق الرابع يبتني على قانون ماذا؟ على قانون السببية. أما وجه الاختلاف بينهما، هذا وجه الاتفاق، وجه الاشتراك بين الطريقين الثالث والرابع. أما وجه الاختلاف، وجه الاختلاف أن الطريق الثالث بصدد إثبات أن لهذا الموجود مبدأ فاعلا خالقا موجدا. هذا الذي يصطلح عليه في علم الكلام بالمبدأ الفاعلي. هذا الموجود الذي لم يكن ثم وجد ثم كان، له موجد أو ليس له موجد؟ واضح أعزائي؟ هذا هو الطريق الثالث. يعني عن طريق المبدأ الفاعلي، عن طريق الموجد. أما هذا الطريق الثالث، هذا وجه الاختلاف. أما هذا الطريق الرابع يقول لا، لا عن طريق المبدأ الفاعلي، بل إذا ثبت أن لهذا العالم نظما معينا وإتقانا معينا وغاية عقلانية، إذا نقول بقانون السببية أن هذا النظم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ناظم. فهنا أيضا يأتي قانون السببية اللي هو وجه الاشتراك، ولكن لإثبات ماذا؟ مو لإثبات الخالق، بل لإثبات الناظم الذي نظم هذا العالم، الذي أوجد هذا العالم بهذا النحو، بهذا الإتقان، إتقان الصنع، بهذا التصميم الذكي. هذه أيضا الاصطلاحات في علم الكلام يعبر عنه بطريق ماذا؟ النظم. في اصطلاحات الحداثويين والعلميين يعبر عنه بالتصميم شنو؟ الذكي. هذا هو نفسه برهان النظم مع بعض الفوارق. في الاصطلاح القرآني يعبر عنه ماذا؟ بالإتقان، الذي أتقن كل شيء. ما أدري واضح صار أعزائي؟ هذا وجه الاختلاف. وجه آخر الاختلاف، وهو أنه في الطريق الثالث نثبت وجود الخالق، ولكن لا يمكن الانتقال إلى صفات هذا الخالق. ما هو؟ هل هو خالق حكيم أو خالق عابث؟ قد يكون خالقا ماذا؟ عبثيا. المجنون أيضا تصدر منه بعض الأفعال، ولكن الأفعال الصادرة من المجنون حكيمة أو غير حكيمة؟ غير حكيمة. الطريق الثالث يثبت وجود الخالق، ولكن لا يثبت أنه حكيم أو ليس بحكيم، عالم أو ليس بعالم، قادر أو ليس، ومختار أو ليس بمختار. أما بخلاف هذا الطريق الرابع فإنه بالإضافة إلى أنه يثبت أنه مصمم، يثبت لنا أنه مصمم ماذا؟ عاقل، قادر، عالم، حكيم، مختار إلى آخره. وهنا تأتي مسألة الشرور. إشكالية الشرور تأتي على إشكال على أي طريق؟ على الطريق الرابع، على الطريق الرابع الذي يقول أن هذا الخالق ما هو؟ ها؟ حكيم. أن هذا الخالق خير لا شر. أن هذا الخالق ماذا؟ عالم. أن هذا الخالق ماذا؟ قادر. ويسأل يقول إذا كان عالما وكان قادرا وكان خيرا وكان مختارا وكان حكيما، إذن كيف نوجه هذا الشر الأمراض؟ كيف نوجه الزلازل؟ كيف نوجه الفقر؟ هذا الذي نجده إما ناشئ من خالق غير عالم، وإذا كان عالما فهو غير قادر، وإذا كان عالما قادرا فهو غير حكيم، وإذا كان فهو غير لا يكون خيرا بل هو شرير. ما أدري واضح؟ هنا إشكالية الشرور أهم الإشكالات الواردة على طريق الناظم أو برهان الناظم أو التصميم الذكي أو برهان الإتقان. أيوة إشكال أهم؟ أهم إشكال هو إشكال ماذا؟ ها؟ إشكال الشرور. وهذا هو الذي واقعا شغل الذهن أو الفكر المؤمن بوجود الخالق العليم القادر الحكيم الخير المختار. هاي مشكلة الشرور، واقعا مشكلة تحتاج إلى جواب يقطع جذورها، لا أقل، لابد أن يجيب على هذه الإشكالية. سؤال: ما هو المراد من النظم عندما نقول نظم، وعندما نقول تصميم، وعندما نقول إتقان؟ شوفوا أعزائي، إذا أردت أن أتكلم لكم بلغة الجزء والكل، تارة نضع يدنا على جزء على كل جزء جزء من هذا العالم. يعني نضع يدنا على الماء، نضع يدنا على الهواء، نضع يدنا على الإنسان، نضع يدنا على البقر، نضع يدنا على إلى آخره. هذا النظر إلى ما هو؟ إلى الجزء جزء. وأخرى ننظر إلى مجموع الأجزاء الذي نعبر عنه العالم. العالم ما هو؟ ما هو العالم؟ العالم الطبيعي والمادي ما هو؟ مجموعة الأجزاء. ولا يوجد وراء العالم، ليس شيئا وراء مجموعة هذه الأجزاء. والعلاقات الحاكمة ما بين هذه الأجزاء. ما أدري واضح ولا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الأعزة، تعال نفترض الإنسان والكرة الأرضية، هذان جزءان، الإنسان جزء من هذا العالم والكرة الأرضية ماذا؟ جزء من هذا العالم. لو نظرنا أعطينا إلى الفيزياء الكرة الأرضية قلناه ماذا تقول، متقن أو غير متقن؟ يقول نعم واقعان، غازه كذا، هواءه كذا، قوانينه الفيزيائية كذا، قوانين هو في نفسه، الأرض كجزء، هو ما هو؟ متقن في غاية الإتقان. أقول انظر لي إلى الإنسان، هذا الإنسان مركب من هذه المليارات من الخلايا والأجزاء، متقن لو مو متقن؟ يقول نعم متقن جدا، ولكنه بين الإنسان والكرة الأرضية يوجد انسجام، لو يوجد تنافر يوم ها؟ الجواب يوجد كامل الانسجام. لماذا؟ لأنه الإنسان يستطيع أن يعيش على الأرض، لا يستطيع أن يعيش على كوكب شنو؟ آخر. يعني أن هذه الأرض المتقنة في نفسها نظمت تنظيما يستطيع جزء آخر أن يعيش ماذا؟ فيها وعليها، فهي منظمة في نفسها لو منظمة مع غيرها أيضا. هذا الذي نعبر عنه النظر إلى الإتقان كجزء جزء، والنظر إلى الإتقان ماذا؟ للعالم. يعني أن هذه الأجزاء مع أنها في نفسها متقنة كلها تؤدي إلى غاية واحدة وإلى هدف ماذا؟ واحد. ما قدرت أوصل الفكرة؟ الآن هؤلاء عندما يقولون برهان النظم، إن شاء الله بعد ذلك سأوضح ما هي ضوابط أن نقول هذا منظم وهذا ليس منظم، لأنه هذه يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى ميزان، إلى مسطرة حتى نقول إذن هذا منظم وهذا ماذا؟ ليس منظم. يعني بأي ملاك نقول هذا منظم وهذا شنو؟ غير منظم. هذا بحثه سيأتي عندما نقف عند برهان النظم ودليل النظم. أعزائي ما أدري واضح أعزائي، ولهذا الآن ما ندخل، ولكن فقط توجد فروض أربعة بشكل إجمالي، ثلاثة منها في صالح برهان النظم، واحدة منها ضد ماذا؟ ضد برهان النظم. الفرض الأول، أو الفروض الثلاثة الأولى، الفرض الأول أن يكون كل جزء جزء منظم في نفسه، وأن تكون الأجزاء فيما بينها أيضا منظمة ومتقنة ومصممة تصميما للوصول إلى ماذا؟ وهذه أعلى درجات شنو؟ النظم. أعيد، شنو الفرض الأول؟ كل جزء جزء دقيق في نفسه، يعني أنت عندما تضع يدك على كل خلية من خلايا الإنسان فهي شنو؟ كاملا متقنة، يعني لا تجد فيها من فطور. ثم ارجع البصر كالرتين، هل ترى من فطور؟ يرجع إليك البصر خاسئا. وهذا من يقوله بعد ذلك سيأتي هذا الجزء، ولكن هذه الأجزاء فيما بينها ما هي؟ ها؟ متقنة ومنظمة حتى تؤدي إلى حياة هذا الإنسان. إذن في الفرض الأول الأجزاء متقنة وعلاقات الأجزاء متقنة للوصول إلى هدف وغاية معين. الفرض الثاني أن تكون الأجزاء متقنة ولكنه فيما بينها شن؟ ها؟ منسجمة ومتنافية ومتعارضة ومتزاحمة ولا تؤدي إلى هدف. ها؟ الفرض الثاني يقول لا، الأجزاء عندما نضع يدنا عليها نجدها ما هي؟ متقنة، ولكن فيما بينها ماذا يوجد؟ ها؟ تزاحم وتعارض، فيؤدي إلى الهدف أو لا يؤدي؟ لا يؤدي إلى الهدف. الفرض الثالث أن تنظر إلى الأجزاء فتجد أنها شنو هي؟ ما هي؟ لا متقنة، لا مصممة تصميما صحيحا، ولكنها مصممة شكلا أنها تؤدي إلى غاية جيدة. فالعالم مصمم تصميما ذكيا للأجزاء. هاي الفروض ثلاثة، هاي الفروض الثلاثة كلها في صالح برهان جن النظم، سواء على الفرض الأول أو الفرض الثاني أو الفرض الثالث، فأنت تحتاج إلى شنو؟ قرآن قانون السببية ماذا يقول؟ يقول يحتاج إلى ناظم، ولا يعقل أن يكون صدفة. الفرض الرابع، لا يوجد لا، التفت، لا يوجد لا نظم في الأجزاء ولا نظم في الهدف الذي توصل إليه الأجزاء. هذا الفرض الرابع بعد، يمكن من خلاله إثبات الناظم أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. ولهذا قلنا توجد فروض أربعة، ثلاثة منها في صالح برهان النظم، وواحدة ماذا؟ ليس في صالح برهان النظم. أعزائي، هذه من خصائص الإنسان. كل هذه الظواهر اللي الآن موجودة في العالم، من الذي يكتشف قوانينها الفيزيائية، الرياضية، الفلكية، الجيولوجية، البدنية، الطبية، مئات الفروع من المعرفة الإنسانية؟ من الذي يكتشف هاي القوانين يوما بعد يوم ويزداد شنو؟ ها؟ تطورا، ويزداد علما، ويزداد قدرة على تسخير جن ها هذا العالم. من هو؟ من؟ فقط الإنسان. لا أقل إلى الآن ما ثبت أن الحيوانات الأخرى اللي ترى كل هذه الأمور وترى هذا الطبيعة، ولكنها تستطيع أن تفسر جنو قوانين هذا العالم. هذه من خصائص الإنسان، ولهذا تجد الإنسان في التاريخ هو الذي يبني الحضارات ويبني المدنيات ويتطور ويتكامل، ولكن عندما ترجع إلى الحيوانات الأخرى تجدها في على غريزتها مذ كانت وإلى يومنا هذا، وإذا توجد تغيرات أم تغيرات ما هي؟ جزئية جدا. هنا مولانا كلمة قيمة مولانا لي بول ديفيز، بول ديفيز الجائزة الكونية الكبرى، لغز ملائمة الكون للحياة في صفحة 21 من الكتاب، هذه عبارته، يقول إن الحيوانات الأخرى تشاهد نفس الظواهر ماذا؟ مثلنا، لكن المخلوق الوحيد على سطح هذا الكوكب هو الذي تمكن من تفسيرها. هو من؟ هو الإنسان العاقل. لا نقول لا يوجد موجود آخر، ولكن نحن نتكلم على هذا الكوكب. باقي الموجودات لا نجد لها تفسيرا لهذه الظواهر وتطورا في أفكارها. سؤال، بماذا يستطيع الإنسان أن يفهم هذه الظواهر؟ التفتوا جيد، دققوا أعزاء جيدا فيما أقول. قلنا أن الإنسان هو الذي جنو منطلقه أيضا ما هو؟ الواقع الخارجي. بماذا يستطيع أن يدرك قوانين هذا العالم؟ أي قانون كان، قانون رياضي، قانون فلكي، قانون جيولوجي، أي قانون كان، كل العلوم الطبيعية وهي واحدة أو مئات مولانا، كل فروع المعرفة في العلوم الطبيعية، الإنسان بالعلوم الطبيعية يستطيع أن يكتشف قوانين ماذا؟ هذه الأجزاء وارتباط هذه الأجزاء ماذا؟ بالهدف الذي من أجله خلقت أو وجدت هذه الأجزاء. من هنا يدخل العلم، تدخل العلوم الطبيعية كركن أساسي في الطريق الرابع، وهذا ما لم يكن في الطريق الثالث ولم يكن في الطريق الثاني ولم يكن في الطريق الأول. هنا تدخل العلوم الطبيعية. ماذا؟ أصلا مقوم هذا الطريق هو ماذا؟ العلوم الطبيعية. ومعنى ذلك يعني ومعنى ذلك أنه كلما تقدمنا في العلوم الطبيعية كلما استطعنا أن نكتشف ماذا؟ قوانين هذا العالم، ودقة هذه القوانين وإتقان هذه القوانين. ما أدري واضح إلى هنا أعزائي؟ هسه خلوا ذهنكم يمي أعزائي. هنا أعزائي في هذه النقطة يلتقي البحث العلمي مع البحث العقلي والفلسفي. لو وقفنا عند البحث العلمي لا يمكن أن نكتشف وجود ناظم من النظم، لأن وظيفة العلم أن يقول هنا شنو؟ إما إتقان ودقة وتصميم، وإما ها شنو؟ عدم وجود ذلك. وظيفة العلم ما هي؟ وظيفة العلم والعلوم هي ماذا؟ هي أن يقول يوجد إتقان ودقة أو لا يوجد. توجد قوانين قوية حتمية كالرياضيات لا تتغير، ولكن وكل نظم يحتاج إلى شنو؟ لشنو؟ إلى ناظم حكيم. هذا بعد العلم يثبته لو البحث العقلي والفلسفي. هنا يتداخل البحث العلمي مع البحث الفلسفي. فإذا وقفت عند البحث العلمي لك طريق لإثبات الناظم أو ليس لك طريق لذلك. إذن الذي يقول نظرية المعرفة لا أقبل إلا ما تثبته التجربة، هذا يستطيع أن يصل إلى الله أو لا يستطيع من هذا الطريق؟ يستطيع أو لا يصل؟ لا يستطيع. ها؟ لا يستطيع. واضح أعزائي؟ ولذا تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب التفكير العلمي. أنا بودي وقلت فيما سبق هذا الكتاب مهم لابد تقرأوه. التفكير العلمي تأليف الدكتور فؤاد زكريا، عالم المعرفة رقم 3. هناك في صفحة 28 أعزائي هذه عبارته وهي مهم، يقول وفي كثير من الحالات يلجأ العلم بعد الوصول إلى النظرية العامة، يعني بعد أن يكتشف قوانين الطبيعة، إلى الاستنباط عقلي. ها، إذا يريد أن يصل إلى أن لهذا الإتقان متقن، هذا بعد بحث علمي لو بحث عقلي، هذا بحث فلسفي عقلي. إذ يتخذ من النظرية، يعني من النظرية العلمية والقوانين اللي اكتشفها، نقطة ارتكاز ويستخلص منها، من هاي النقطة، بأساليب منطقية ورياضية ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج، فيقول أن هذا النظم يحتاج ناظم، وأن هذا الناظم لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ عالما لو جاهلا. يقول إذا كان جاهلا لا يستطيع ذلك إلا أن تقبل بنظرية الصدفة. ما أدري واضح؟ جاهل ولكن يخلق أثرا كله علم، هذا لازمه أن فاقد الشيء يكون ماذا؟ هذا برهان علمي، هذا دليل علمي لو دليل فلسفي مولانا. هنا يتداخل شنو؟ كما قلت الخامسة، تداخل البحث التجريبي مع البحث شنو؟ الفلسفي العقلي تجريدي. هسه الآن، وهذه أهمية العلم عزة وأهمية العقل، ثم التفت، ثم من مقدمات علمية يستنبط نتيجة شنو؟ عقلية. ولكن تلك النتيجة العقلية أيضا يرجع ويطبقها، يضعها في الواقع الخارجي، يجد لا هذا الذي انتهى إليه ينسجم مع الواقع الخارجي أو لا ينسجم، لأنه هو يعرف قوانينها. فإذا وجدها منسجمة يقول هاي النتيجة ما هي صحيحة، أما إذا وجدها لا تصطدم مع قوانين شنو، يقول إذن ما انتهيت إليه غير صحيح، لابد أن أبدل شنو طريقة الاستدلال. التفت جيدا، يقول أن إينشتاين عندما وضع نظرية النسبية بناء على ملاحظات وتجارب جزئية سابقة قام بها هو وغيره من العلماء، استخلص النتائج المترتبة عليها بطريقة الاستنباط العقلي، وكان لابد من تجربة لكي يثبت أن هذه النتائج تتحقق في الواقع أو لا تتحقق. النسبية التي وصل إليها هل هي منسجمة مع الواقع أو غير منسجمة؟ وبالفعل أجريت هذه التجربة في حالة الكسوف الشمسي التي حدثت في عام 16، وأثبتت صحة النظرية التي اتخذ منها إينشتاين مقدمة ماذا؟ لاستنتاجاته. ولهذا إينشتاين يقول أنا من قوانيني عالم طبيعة أستكشف عقل الإله. كيف شنو كيف يفكر وكيف ينظم وكيف يهندس وكيف شنو ها وكيف يدبر. ولكن لا تتوقع منا أنه يستكشف إله مولانا مثل ما أنت تقول الإله بتصورك الأخباري أو الأصولي أو الفلسفي، لا لعله عدة تصور آخر ماذا، ولكن لا يستطيع أن ينفي وجود شنو إله منظم، إله ماذا شنو ها مهندس، إله سمه ما تشابه. ولهذا أنت وجدتم إحنا قلنا بأنه لابد أن نقدم بحث التصور على بحث التصديق، وهذا قلنا التصورات العامة، ولعلك تصور إلى تصور شنو دليلك العلمي يوصلك إلى تصور آخر عن الإله. هذا الرجل كما تعلمون مولانا، وهو من هو مولانا ها بتعبيره أشرس كتاب رحلة عقل، هكذا يقود العلم أشرس الملاحدة إلى ماذا؟ إلى الإيمان. من هو عزاء؟ ها؟ أنا اسمه الدقيق أريد أقول أمولا. شو اسمه مولانا؟ في 9 ديسمبر عام 2004 فوجئ العالم بخبر ما زال صداه يتردد في الأوساط الفلسفية والعلمية والثقافية والدينية. لقد أعلن إينشتاين إفلو بعد أن بلغ من العمر 80 عاما أنه قد صار يؤمن بأن هناك إله. من أين؟ من الشواهد العلمية. ما أدري واضح صار؟ ولهذا أعزائي هو يأتي ويتكلم عن إينشتاين. التفتوا جيدا، يقول لن نجد كبداية لطرح مفاهيم علماء الفيزياء الحديثة، البرت إينشتاين صفحة أعزائي 84، حول أفضل من إينشتاين. يقول إينشتاين أريد أن أعرف كيف خلق الإله الكون، كيف أتعرف عليه؟ لميا لو إنيا، إني يعني أذهب إلى اكتشاف قوانين شنو الطبيعة، فمنه أصل إلى ماذا إلى عقل الإله، كيف هندس الإله هذا العالم. أريد أن أتعرف على أفكار الإله، والباقي سيكون تفاصيل مكملة. أنا أريد أعرف الكليات كيف يدير هذا العالم، ولكن هسه اينشتاين هذا يقولها، طبعا قبل 100 سنة يقوله، الآن لعله لو كان يقول مثلا شيء آخر. ويشبه اينشتاين المعرفة الإنسانية على الكون عن الكون في زمانه طبعا بطفل صغير داخل مكتبة ضخمة مليئة بمجلدات كتبت بلغات عديدة. يدرك الطفل يقينا أن كتابا كتبوا هذه الكتب، مو صدفها، ولكنه لا يعرف كيف كتبوها، يعرف كل قوانينها أو لا يعرف، ولا يفهم اللغات التي كتبت بها، لأن القوانين الحاكمة في الطبيعة لها لغتها ماذا؟ الخاصة بها. يعني القوانين الرياضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم فقهي، لا تحتاج إلى إدراك رياضي، لا إدراك فقهي أو أصولي أو تفسيري. كما يدرك أن الكتب قد رصت داخل المكتبة بنظام ما، لكنه لا يعرف هذا النظام، يجد كل شيء متقن ولكن كيف نظمت لا يعرف. يشبه اينشتاين تصور العقلاء من البشر عن الإله بهذا المثال، يلمسون ما في الكون من نظام مبهر ويدركون أنه يتبع قوانين طبيعية، لكنهم لا يفهمون عنها إلا القليل، ومن ثم يدركون دون شك أن هناك قوة خفية وراء ذلك كله. هذا اينشتاين. ولهذا أعزائي الأخوة يتذكرون، آلهة في مطبخ التاريخ، في قراءة في تاريخ سورة الفاتحة، هناك في صفحة 48 ينقل عن اينشتاين: أنا لست ملحدا، أنا متدين غير مؤمن. يعني شنو التناقض؟ يعني شنو انت متدين؟ يقول ها مو انت من اقول متدين مؤمن، انت ذهنك يروح الاله المسيحي، لو الاله شنو ها اليهودي، لو الاله الاسلامي. انا اؤمن بالاله، ولكن هذا الهكم، لو الاله الذي انا اتصوره من خلال قوانيني. ما ادري واضح ولا؟ فانا متدين ولست ها بمؤمن. الطريق إليه بعدد ها تصورات العلماء، ما نقول عدد أنفاس الخلاق، لأنه الطريق النيون يعطي هذا المعلول والمخلوق، يعطي صفات من ها صفات المنظم والخالق وإلى غيره ذلك. هسه ما اريد افصل البحث. اعزائي من هنا نصل الان، تلاقى البحث العلمي مع البحث شنو الفلسفي. ما هي ام خصائصهما؟ البحث العلمي تجريبي حسي مدرك بالحواس، اما البحث الفلسفي ما هو؟ مدرك او غير مدرك، معقول لا محسوس. التفت جيدا، البحث العلمي لا يبحث عن الغاية فقط، يبحث عن الفعل، مو غاية الفعل. البحث الفلسفي يبحث عن ماذا؟ لماذا خلقه بهذا الكيف دون ذاك؟ هو يقول يوجد إتقان بين هذه الأصابع الخمسة، يعني تعطيها للعالم يقول إتقان كامل أكو، العين متقنة. لماذا خلقها بهذه الكيفية؟ كان يمكن أن تخلق هذه الأصابع الخمسة بماذا؟ شنو؟ قول معك شنو؟ بكيف، مو بكيفية أخرى، بمليون كيفية ممكن أو غير ممكن. لماذا اختار هذه الكيفية دون تلك الكيفيات؟ هذا اللي تقرؤوه بالفلسفة، العلم بالنظام الأحسن. هذا العلم بالنظام الأحسن مرتبط بالغاية، مو مرتبط بالإتقان. ما أدري واضح صاري ولا؟ إذن ما هو الفارق بين البحث العلمي والبحث الفلسفي؟ البحث العلمي مجرب محسوس ها؟ أما البحث العقلي ليس كذلك. البحث العلمي يختص بالشيء، والبحث الفلسفي يسأل عن ماذا؟ ها؟ عن غاية ذلك الشيء. فإذا وصل إلى الغاية يسأل عن ماذا؟ ها؟ ها؟ من الذي نظم الغاية بهذا الشكل؟ هذا هو اللي يسمى عندهم بالمبدأ الغائي، يعني الوصول إلى الخالق من خلال المبدأ الفاعلي أو المبدأ الغائي. ها؟ من خلال المبدأ الغائي. جيد. هسه الآن أعزائي، ما أدري إن شاء الله فت ربع ساعة 20 دقيقة لعز يطلون وقت حتى إن شاء الله. هسه الآن نسأل هذا السؤال، هاي كلها مقدمات الطريق شنو؟ الرابع. أما أصل البحث، ما هو موقف العلم بعد اتضح ما هو المراد بنحو الإجمال من العلم؟ يعني العلوم التجريبية، فيزيائية، رياضية، فلكية، ما هو موقف العلوم أو العلم من شنو؟ إثبات وجود الله، إيجابي أم سلبي؟ ما أدري واضح ولا؟ أعزائي هنا يوجد موقفان. الموقف الأول يقول، التفت جيدا، سلبي. يقول العلم ضد وجود الله. كيف؟ يقول عندما نأتي إلى العالم نجده مليئا بماذا؟ شنو؟ بالشر. فإذا يمكن إثبات ناظم حكيم عالم قادر، فهذا الذي ينفيه مو دا ينفي الناظم، دا ينفي يا ناظم. الناظم الذي أو الخالق الذي تقوله الأديان الإلهية، يعني المسيحية، يعني الإسلام، يعني اليهودية وأمثال ذلك، أو أي نحلة أخرى تعتقد أن الناظم ماذا؟ ها؟ عالمون. التفتوا لي شيء، نموذج أنا فقط أذكر نماذج أعزائي، لأنه ماكو وقت أنه نذكر أو نشير إلى كل الكتب. من أهم الكتب أعزائي في هذا المجال أعزائي هذا الكتاب أعزائي، الله، الكتاب مولانا لمن؟ فيكتور جون ستينجر، عالم فيزياء الجسيمات، ترجم وتقديم الدكتور كمال طاهر. الله الفرضية الفاشلة. لماذا فرضية فاشلة؟ يقول توجد فرضيتان، إما أن هذا النظم يحتاج إلى ناظم، وإما لا يحتاج إلى ماذا؟ ناظم. كيف يثبت العلم عدم وجود الله؟ ما أدري واضح؟ ما يريد أن يقول أن العلم حيادي، لأنه البعض قد يقول العلم حيادي لا بشرط. يعني شنو؟ تسأل العلم والعلوم تثبت وجود الله أو تنفي وجود الله؟ يقول هذه ليست وظيفتي، لا أثبت ولا شنو؟ أنفي. هذا موقف ويوجد. هذا الموقف هو موقف متطور، يقول لا، العلوم تنفي وجود الله. لماذا؟ يقول خلي أحرر لكم محل النزاع. ترى الله اللي أريد أنفيه الله الأديانها. لماذا يقر يقول الله الأديان؟ لماذا؟ لأنه الله الأديان ما هو؟ شنو؟ عالم حكيم خير مختار إلى آخره. التفت جيدا، تعالوا معنا إلى صفحة، إلى صفحة مولانا 20. يقول في أديان التوحيد الثلاث يعد الله كائنا فائقا متعاليا وراء المادة والزمان والمكان،
وهكذا حين أستخدم كلمة الله فأعني الإله اليهودي المسيحي الإسلامي. بتعبيرنا ما هي عداوتك مع هؤلاء؟ يقول لا، لأن هؤلاء يقولون أن هذا العالم خلقه ناظم ماذا؟ عالم قادر سميع بصير خير كله إلى آخره. وأنا أنظر إلى فعله، ينسجم معه أو لا ينسجم؟ لا ينسجم معه. ما أدري واضح أعزائي؟ أما يقول في هذا الكتاب إذا قلت الله فمقصودي منه؟ ما للأديان. أما إذا أردت الآخرين فأعبر عنهم إله أو آلهة، والآلهة الأخرى ستميزها كلمة إله. سأستخدم ضمائر التذكير التقليدية. حقا لأنه يقول لأنه أنتم مشكلتكم شنو؟ الله مالكم شنو؟ مذكر هو الذي اللي احنا في فقه المرأة شنو؟ خليناه. ففي الإشارة إلى الله، فهذا الكتاب تحقيق في الأدلة حول وجود الله لا جميع الآلهة. لا يقول لي قائل كذا وكذا. يمكن تشبيهه هذا الكتاب بفيزيائي يحقق في وجود جسيم مشحون بلا كتلة. أنا من دا أنفي، ما دا أنفي الآلهة، دا أنفي منه الله الأديان. أقول العلم من ينفي هنا؟ الله الأديان. ولهذا يقول لدينا اليوم بيانات تجريبية معتد بها ونماذج علمية ناجحة جدا تتضمن السؤال عن وجود الله منو؟ من خلال شنو؟ النماذج العلمية. وقد آن الأوان لتفحص ما تخبرنا به هذه البيانات والنماذج حول صلاحية ماذا؟ فرضية وجود الإله. لا لا لا، وجود الله. يقول أنا واصل إلى هالنتيجة. يقول قبلا كنت، هل وجد العلم الله؟ يقول صدر لي كتاب في 2003 قلت أن العلم لا يجد ماذا؟ بحث العلم، بحث عن الله، فوجده أو لم يجده؟ لم يجده. يقول الآن أتقدم خطوة في هذا الكتاب، أقول أن العلم يقول ليس بموجود. ما أدري واضح؟ يقول تفحصت بشكل نقدي دعاوى الأدلة العلمية على الله ووجدتها غير متوافقة، يعني لا تدل على وجود الله، مو تدل على عدم جنو وجود الله. فرق كبير بين عدم وجود الدليل وبين وجود الدليل على العدم. وفي هذا الكتاب سأخطو أبعد وأجادل بأنه في هذه اللحظة من الزمان قد تقدم العلم بما يكفي لإصدار حكم صريح حول وجود أو عدم وجود الله الذي يملك الصفات المرتبطة تراثيا بالإله منه؟ اليهودي المسيحي الإسلام. يا صفات يملكها إلهنا، يا صفات. أحسنتم. يقول العلم ينفي مثل هذا الإله. ولهذا شوفوا عنوان الكتاب، عدم وجود الإله لعدم وجود الله. أما ذاك دوغينز ماذا كتب؟ وهم الإله. هذا يكتب ماذا؟ وهم الله، مو وهم الإله. واضح صار أعزائي؟ هذا نموذج، ونماذج كثيرة أيضا كذا. كتب موجودة الآن تقول بأنه أساسا العلم وصل إلى ماذا؟ إلى نفي وجودي. ولهذا كثير من الكتب أعزائي الآن إن شاء الله في 10 دقائق تعطوني مجال أقل عنده كتاب. شوفوا بعد كل الكتب اتجهت بهذا الاتجاه، ولهذا هذا الطريق الرابع إن لم أقل أهم طريق فهو من أهمي. شوفوا انظروا لهذا الكتاب، الله شنو؟ والفيزياء الحديثة. الله والفيزياء شنو؟ حديثة. العلم ووجود الله، هذه كلها تدور يا حول يا طريق مولانا، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الثامن ولا العاشر، تدور كلها حول يا محور، ها محور الطريق الرابع. هل قتل العلم الإيمان بوجود الله؟ هل استطاع العلم واقعا يقضي على هذه الفرضية أو الفرضية ويجعلها وهما؟ يعني وجود الإله ما هو؟ وهم من الأوهام. هل استطاع أو لم يستطع؟ بلي وجود الله، بلي وجود الله. هم مو قلت لكم بأنه، لأنه الآن المعركة مو مع أي إله كان ولو إلها ماديا، المعركة مع من؟ مع الأديان السماوية التي تفترض فد إله شنو؟ بهذه المواصفات. هو عنده مشكلة مع من؟ مع إله بهذه المواصفات. أما تقول له فد إله مو بهالمواصفات، يقول أنا مو مشكلتي، أنا الآن البشرية المسلمين حدود 1,800,000,000 مسلم، حدود ثلث العالم. المسيحية أكثر من ثلث العالم، الكذا اليهودية كذا مليون، ما أدري ملل كلها هذه. فأنت عندما تنظر إلى العالم تجد 80% 90% يؤمنون بأي الله. ها أنا الآن الحادم يريد أن يقف أمام هذا التوجه. أما أنت تريد تصور لفد إله ما أدري يقول ابن عربي، يقول أنا ما عندي مشكلة ويا ذاك، أنا عندي مشكلة مع من؟ هو هذا الإله اللي أنت تصور لي إياه، أنت الذي تصور لي الله خالق كل شيء. والشرور إذن منه خالقه؟ شنو؟ عدت تشتروح سوى تقول والشرور أمور عدمية، يقول بينك وبين الله. هاي الدنيا مملوءة أمراض ومملوءة زلازل، ودي يطيح حظنا في هاي الدنيا، تقول لا وجود له حتى يحتاج إلى علة، ما مش يحكي وياك. وهذا بعد الجواب الفلسفي مالنا ما هو؟ ها؟ أمر عدمي، يعني له أثر أو ليس له أثر، العدم يؤثر أو لا يؤثر. أما غير عدم هذا اللي شاغل شنو؟ ها؟ شو مسوي؟ شاغل مو مشاغل كل البشرية مبتلات شنو؟ بأمر عدمي. إذا لابد، إذا هاي النظرية صحيحة لابد أن توجه توجيها اللي يستطيع أن يقبلها شنو؟ تقول له بابا هاي الأمراض، يقول له لا الأمراض مو أمر وجودي. تقول له شنو؟ هاي الأمراض وهاي الجراثيم وهاي اللي كذا وكذا اللي تقض مضاجع البشرية، هذا مو أمر وجودي. ما أدري واضح؟ أنت بكل اللي قاريب بداية الحكمة شنو هو؟ ونهاية الحكم ها والشر أعدام لا تقف. إذن إحنا لابد نقف هناك نشوف هذا الجواب واقعا ما هو محتواه، إيش قد يستطيع أن يجيب على إشكالات الآخرين. ما أدري واضح أعزائي؟ جيد جدا. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، هذا الموقف الثاني موقف يقول أن كل ما يكتشفه العلم فهو في صالح من؟ إثبات وجود الله. أنا في هذا اليوم طبعا، ومن هنا تجدون قبل أن أشير إلى الموقف الثاني وعظمة وأهمية الطريق الرابع، من هنا تجدون لماذا أن السيد الشهيد كتب الأسس المنطقية للاستقراء، والله سابق لزمانه بعقود. شوفوا أقرأ لكم عنوان الكتاب حتى تفهمون ما الذي أراده. احنا وصلنا في الفقرة السابقة متى يتداخل البحث شنو؟ العلمي والفلسفي، صحيح ولا لا؟ ها؟ منهج العلوم الطبيعية ومنهج العلوم العقلية واحد ولا متعدد؟ متعدد جزما، لأن منهج العلوم الطبيعية ما هو؟ قل معي ما هو؟ التجربة، التجربة عزيز. المنهج الأساسي في العلوم الطبيعية ما هو؟ التجربة في المختبر والطبيعة. المنهج في العلوم الفلسفية ما هو؟ أيضا تجربة، ولكن تجربة وين؟ في العقل. إلى علاقة بالعلوم الطبيعية أو لا علاقة؟ أبدا. فهما منهجان متوازيان، هكذا يمشي، يتلاقيان أو لا يتلاقيان؟ ها؟ يصل أحدهما إلى الآخر أو لا؟ ولهذا كل من آمن في نظرية المعرفة بالمنهج العلمي والمنهج التجريبي قال أقيموا ما تشاءون من الأدلة لإثبات وجود الله، ولكنها كلها فلسفية. إذا كنتم صادقين أقيموا لنا دليلا يستند إلى المنهج، ها؟ إلى المنهج التجريبي. هذا ما لا تستطيعونه، وهذا ما أصر عليه ديفيد هيوم، قال لن تستطيعوا. سيد الشهيد ماذا فعل؟ التفت جيدا، قال دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله تعالى. المنهج في العلوم الطبيعية وإثبات وجود الله، المنهج اثنان له واحد واحد. فإذا قبلتم ينتج لكم في العلوم الطبيعية لابد أن تقبلوا الإيمان بالله، وإذا نفيتم أنه ينفي وجود الله فهو ينفي أيضا ماذا؟ أنتم لا تستطيعون أن تميزوا بين العلوم الطبيعية وبين الإيمان بالله، لأن المنهج متعدد له واحد، بينك وبين الله. هذه دراسة تكتب قبل عقود، وإلى الآن لا أقل ما تدرس حتى على مستوى حاشية ملا عبد الله ملا. يعني أنت إلى الآن تقرأ حاشية ملا عبد الله في الحوزة لو ما تقرأ، منطق المظفر تقرأ لو ما تقرأ؟ الله يعلم. لا أنسى هذه الكلمة، كان يقولها بتحسر، وإحنا في بعد درس الأصول خرجنا من مسجد الطوسي متوجها إلى البيت، عرفت شون؟ سألته بعض الأسئلة عن الأسس المنطقية، التفت وقف قال يعني واقع عنده تقرأ هذا الكتاب؟ قلت بلي سيدنا ده أقرأ. قال وتفهمه؟ قلت سيدنا من أسئلة شي يتضح. قال إيه ده أشوف تفهم لهذا. قال ولكنه أتأسف أنه أنا كتبت هذا الكتاب حتى يصير موضوع درس في الحوزات العلمية، ولكن مع الأسف الشديد أهملوا هذا الكتاب، وهي يضعون بيده الله يعلم، هي يضعون حاشية ملا عبد الله تحت إباطهم، يرحون منا يرحون منا. هو ما يريد يقول، أنا أقول عنه، ما يريد يقول أتركوا، لا خبابا هاي النظرية تعال اقرأوها، إما أقبلوها إما جنوا انقذوها، ما في مشكلة. إن شاء الله غدا أريد أن أقف عند هذا الكتاب أعزائي، هذا من أفضل المختصرات في الموقف الثاني، يا موقف اللي يقول أن العلم كلما تقدم فهو في صالح ماذا؟ فهو في صالح إثبات التصميم في الكون. العلم ودليل التصميم ماذا؟ شنو؟ قل معي شنو؟ في الكون. هذا التصميم يستكشف لك أن المصمم من؟ ها؟ عالم، قادر، سميع، بصير، مختار، حكيم، خير، إلى آخره. تقول سيدنا ماذا تفعلون بالشرور؟ أقول أولا ثبت العرش ثم جنو ثم انقش. أول نثبت لك هذا المعنى ولا أقل، هنا أوجه إن شاء الله غدا إن شاء الله أقف عند هذا الكتاب حتى تعرفون ما هو هذا الكتاب. كتاب مختصر جدا أعزاء، ولكن من أهم ما كتب فيه، لأن الأعلام الثلاثة الذين والمحققين الثلاثة الذين كتبوه أعلام كبار في هذا المجال. هذا الكتاب مولانا مؤلف من مايكل بيهي، ويليام دي ميبكسي، ستيفن ماير. التفت جيدا، هؤلاء الثلاثة مع أعزائي. مايكل بيهي تلقى الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة فلان 1978، وهو أستاذ في العلوم البيولوجية في جامعة في ولاية بنسلفانيا، وهو عظم في معهد فلان، يناقش كتابه فلان. ويليام فلان حاصل على الدكتوراه في الرياضيات من جامعة شيكاغو، ودكتوراه في الفلسفة من جامعة فلان، وماجستير اللاهوت من معهد فلان من أحدث أعماله. ستيفن ماير حاصل على دكتوراه في التاريخ وفلسفة العلم من جامعة فلان لبحثه المقدم عن أصل الحياة في علم البيولوجيا 1991. فكلهم هذول شنو؟ معاصرين، يعني أحدث ما وصلت إليه العلوم الطبيعية موجودة بأيديهم. مو تقول لي أنه والله هذا كان عايش وقت مولانا قبل 100 سنة لا يعرف تقدم العلوم الطبيعية، ولو كان في عصرنا عرف أن العلم ينفي ماذا؟ ينفي وجود الله. لا عزيزي، لا، ليس الأمر كذلك. سأقف عند هذا ومجموعة من الكتب في هذا المجال لا أقل. أنا خطابي هنا في جملة واحدة لأعزائي وأحترمهم كامل الاحترام الذين يعتقدون بعدم وجود الله، لا أقل هذا الاحتمال موجود أن هؤلاء على ماذا؟ على صواب وأنتم على خطأ. لا يمكنكم بمجرد قراءة كتابين أو 3 أو 4 لنفي وجود الله من الناحية العلمية تقولون إذا لا دليل. لا، مو هالشكل. اقرأوا الطرف ماذا؟ الطرف الآخر، وقرروا بعد ذلك ما تشاءون. والحمد لله رب العالمين.